السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال فيما رتبه محمد عابد السندي بقوله: كتاب العتق، وفيه ثلاثة أبواب. الباب الأول فيما جاء في العتق وحق المملوك، وعتق الرقاب من الفضائل التي تحل بها دين الإسلام، فقد كانت العبودية والرق في الجاهلية منتشرا وفي سائر الأمم، فجاء الإسلام وحث ومدح وأوجب عتق الرقاب في بعض الأحوال، وهذا من محاسن دين الإسلام الذي جاء بهذه المكرمة والتكريم لبني الإنسان. قال: الباب الأول فيما جاء في العتق وحق المملوك. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفى أحدكم خادمه طعامه، أو إذا أكفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه، فليدعه فليجلسه، وإن أبى فليروغ له لقمة فيناوله إياها، أو يعطيه إياها، أو كلمة. هذا معناه. حديث صحيح، رواه البخاري في كتاب العتق عن حجاج بن منهال عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة، ولفظه: إذا أتى أحدكم خادمه، إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره ودخانه، فإنه ولي حره وعلاجه. وروى أيضا في كتاب الأطعمة عن حفص بن عمر عن شعبة به. وراه مسلم عن القعنبي عن داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه، فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. قال داود: يعني لقمة أو لقمتين. وكذا رواه أيضا أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح وابن ماجة من طرق، ورواه أيضا من حديث ابن مسعود نحوه، رواه أحمد عن سفيان كما عند الشافعي، والبغوي في جرح السنة من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة نحوه. هذا الحديث فيه الإحسان إلى الموالي والمماليك، وخاصة إذا كانوا قد عملوا في صناعة الطعام، فإن صانع وطاهي الطعام يجد ريحه وتتشوف نفسه إليه، فإذا جاء هذا المولى أو الخادم أو العامل السيد بالطعام فليعطه منه، أولا يدعوه إلى أن يأكل معه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع العبيد والموالي والجواري والصغار وغير ذلك. فإن أبى هذا الغلام أو المملوك أو الخادم أن يجلس فليعطه من الطعام شيئا حتى لا تتعلق نفسه به، يعطيه لقمة أو لقمتين إن أبى ذلك الجلوس، وهذا من باب الإحسان ودفع ما في النفس من شيء تجاه السيد أو المولى. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. حديث رواه مسلم عن أبي الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير به، متابعة لمحمد بن عجلان دون قوله بالمعروف: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. ورواه ابن حبان أيضا وأحمد من طريق ابن عيينة، ورواه في موضع آخر عن وهيب عن عفان عن وهيب عن ابن عجلان، ورواه مالك في الموطأ قال: بلغني عن أبي هريرة بلغات مالك، ورواه البيهقي والبغوي في شرح السنة من طريق الشافعي، ورواه البخاري في الأدب المفرد من طريق ابن عجلان، كلهم من طريق عجلان أبي محمد عجلان المدني، وأبو محمد مولى فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة المدني صدوق كما في التقريب التهذيب. الحديث كما تقدم صحيح، وقد توبع محمد بن عجلان، والحديث في مسلم، وفيه أن للمملوك الحق في أن يطعمه مالكه وسيده، وأن يكسوه بالمعروف ما تعارف عليه من كسوة الموالي، وأن يطعمه كما تقدم مما يأكل، ولا يكلفه من العمل ما يشق عليه وما لا يطيقه. وهذا فإن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف نفسا إلا ما أتاها، ولذلك أمر بالإحسان إلى العبيد والموالي، فلا يكلفون من الأعمال إلا بما يطيقون، كما في الأحاديث الأخرى: وإن كلفتموهم فأعينوهم، حديث أبي ذر، وإن كلفتموهم يعني ما يشق عليهم وما لا يطيقون فأعينوهم على هذه الأعمال التي كلفتموهم بها، وهذا كما ذكرنا من باب الإحسان والأمر بالإحسان إلى المماليك، إطعام وكسوة ورحمة وعدم المشقة عليهم في تكليفهم بما لا يطيقون. قال: أخبرنا ابن عيينة عن إبراهيم بن أبي خداش بن عتبة بن أبي لهب أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول في المملوكين: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. هذا الإسناد فيه لين، إبراهيم بن أبي خداش بن عتبة بن أبي لهب الهاشمي اللهبي. قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: روى عن ابن عباس وعنه ابن جريج وابن عيينة ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات من التابعين. وقال البخاري سمع ابن عباس روى عنه ابن عيينة، وقد قال الحسيني كما في تعجيل المنفعة مجهول، فرد ذلك عليه الحافظ ابن حجر وقال: وإذا عرف ذلك كيف يسوغ لمن يروي عنه ابن جريج وابن عيينة ونسبة بهذه الشهرة أن يقال في حقه مجهول، أو نسبه بهذه الشهرة أن يقال في حقه مجهول، إبراهيم ابن خداش ابن أبي خداش ابن عتبة ابن أبي لهب الهاشمي اللهبي، فمعروف النسب. ابن حجر يستنكر على الحسيني الذي يقول مجهول، يقول كيف يكون وكيف يسوغ لمن يروي عنه ابن جريج وابن عيينة وهما ثقتان ومشهور بنسبته وأصله، كيف يقال عنه مجهول وقائلها لا سلف له في ذلك؟ انتهى كلام ابن حجر، يعني قائل هذه المقالة إنه مجهول ليس له سلف. فعلى هذا يكون مقبولا إذا توبع، وإلا فلين الحديث، ومن حسنه لا يكون قد أبعد النجعة، فإن ابن حبان ذكره في ثقات التابعين، ويظهر من ترجمته أنه عرفه، والمعنى صحيح كما ذكرنا وأشرنا إلى حديث أبي ذر إخوانكم خالكم إلى أن قال: فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم، من كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يأكل وليلبسهم مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم، حديث أبي ذر المشهور. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. حديث الموطأ، وراه من طريقه البخاري في كتاب العتق، ومسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجة، كلهم من طريق مالك به. ورواه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر به نحوه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي في الكبرى. ورواه من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر به دون قوله وإلا فقد عتق منه ما عتق البخاري معلقا في كتاب العتق ومسلم والنسائي في الكبرى. ومن طريق ابن إسحاق عن نافع به رواه البخاري تعليقا في كتاب العتق، ووصله ابن حجر في تغليق التعليق وفي الفتح من طريق أبي عوانة. ورواه من طريق جويرية بن أسماء عن نافع به البخاري في كتاب الشركة وفي العتق تعليقا. ورواه من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع به البخاري في العتق تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى. ورواه من طريق إسماعيل بن أمية عن نافع به البخاري في العتق تعليقا ومسلم، وللحديث طرق أخرى كثيرة، وسيأتي بعضها من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة، وله طريق عن عبد الله بن عمرو بن العاص وإسنادها ضعيف، رواه ابن عدي في الكامل من طريق داود ابن الزبرقان وضعفه. الحديث في الصحيحين من طرق كثيرة كما ذكرنا وأشرنا إلى بعض أسانيد الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في البداية من باب الحث على عتق الرقاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق شركا، يعني عبد فيه شركاء، فأعتق أحد هؤلاء الشركاء شركه أي نصيبه، عنده مال يساوي ثمن أو يبلغ ثمن هذا العبد، يقوم العبد بقيمة العدل، كم يساوي هذا العبد؟ فقوم العبد، فإذا كان هذا الذي أعتق نصيبه وشركته من هذه الشركة في العبد عنده مال يكفي ثمن العبد، فإنه عليه أن يعطي بقية الشركاء حصصهم في هذا العبد. يعني لو أن هذا العبد بين أربعة مثلا، وهو أعتق نصيبه ومعه من المال ما يكفي ثلاثة أرباع ثمن هذا العبد، فيعطي هؤلاء الشركاء حصصهم ويعتق العبد، أو يصير العبد عتيقا، وإن لم يكن له مال يكفي أن يعطي شركاءه أنصبتهم، فقد عتق من العبد ما عتق هذا أو أعتق هذا الشريك. يعني لو كانوا كما ذكرنا أربعة، فأعتق أحدهم ربعه في هذا العبد، فيصير العبد حرا يوما، وفي العتق وفي الرق ثلاثة أيام للشركاء الثلاثة البقية، وهكذا يصير حرا في اليوم الرابع يتصرف تصرف الحر، يعمل ويأكل ويكسب ويكون له المال وهكذا. قال: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا، أي المعتق، فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة أو قيمة عدل ليس بوكس ولا شطط، ثم يغرم لهذا حصته أو يغرم لهذا حصته. هذا رواه البخاري في العتق عن ابن المديني عن سفيان طبعا، ومسلم عن عمرو الناقد وابن أبي عمر، وأبو داود عن أحمد بن حنبل، والنسائي في الكبرى عن قتيبة عن ابن راهوية، كلهم عن سفيان به نحوه، أيما عبد. ورواه من طريق معمر عن الزهري عن سالم نحوه، مسلم في مواضع، وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي في الكبرى. حديث ابن عمر هو نفس معنى الحديث السابق. قال: أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال: أخبرني قيس بن سعد أنه سمع مكحولا يقول: سمعت ابن المسيب يقول: اعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها ولم يكن لها مال غيره، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أو فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فأقرع بينهم وأعتق ثلثهم. قال الشافعي رضي الله عنه: كان ذلك في مرض المعتق الذي مات فيه، يعني إنه لو فعل ذلك قبل أن يمرض وكان صحيحا سليما جاز عتقه، لكن في هذه الحالة يضر بالورثة، في هذه الحالة يضر بالورثة. وهذا الإسناد فيه لين، لكن الحديث صحيح. عبد العزيز بن عبد المجيد بن عبد المجيد بن أبي رواد صدوق يخطئ كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب، ورواه البيهقي هكذا. قال: أخبرنا عبد الوهاب هو الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك ليس له مال غيرهم، أي سيجتاح ماله ويبقى ورثته بلا إرث، ليس له مال غيرهم، أو قال أعتق عند موته 6 مماليك له وليس له غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا، ثم دعاهم فجزأهم 3 أجزاء فأقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، يعني أعتق الثلث. وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم من طريق أيوب، وأبو داود من طريق أيوب أيضا، ومن طريق الحذاء عن أبي قلابة، ومن طريق خالد الحذاء أيضا عن أبي قلابة عن أبي زيد الأنصاري أن رجلا من الأنصار فذكر بمعناه وقال فيه لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. وهكذا روى النسائي في الكبرى، وقال قال النسائي أيوب أثبت من خالد وحديثه أشبه بالصواب، يعني من مسند عمران بن الحصين. وقال النسائي، وقد رواه النسائي أيضا من طريق أيوب والترمذي، وقال حسن صحيح، ورواه ابن ماجة وأحمد والبيهقي والبغوي شرح السنة، كلاهما البغوي والبيهقي من طريق الشافعي، وقال البغوي حديث صحيح. وقد رواه مسلم أيضا وأبو داود والنسائي في الكبرى والبيهقي من طريق ابن سيرين عن عمران بن حصين، وهذه الطريق انتقدها الدارقطني على الإمام مسلم رحمه الله، فقال كما في التتبع بتحقيق شيخنا المقبل رحمه الله وهذا لم يسمعه محمد بن عمران فيما يقال، محمد بن سيرين لم يسمع هذا الحديث من عمران بن حصين، وإنما أرسله وإنما سمعه من خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين، قاله علي بن المديني عن معاذ بن معاذ عن أشعث عن محمد عن خالد الحذاء، انتهى. وقال الشيخنا رحمه الله، قال النووي رحمه الله بعد ذكره كلام الدارقطني قلت وليس في هذا تصريح بأن ابن سيرين لم يسمع من عمران، ولو ثبت عدم سماعه منه لم يقدح ذلك في صحة الحديث ولم يتوجه على الإمام مسلم فيه عيب، لأنه إنما ذكره متابعة بعد ذكره الطريق الصحيحة الواضحة، وقد سبق لهذا نظائره، والله أعلم. انتهى كلام الشيخ عن النووي. وقال العلائي في جامع التحصيل بعد ذكره كلام الدارقطني قلت والحكم بالإرسال أقوى من جهة إدخال 3 رجال بين ابن سيرين وعمران. قلت والقائل شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله مسلم يكتفي بإمكان اللقي، ولقي محمد بن سيرين لعمران بن حصين ممكن، فقد ولد محمد بن سيرين 2 سنة بقية من خلافة عثمان، أي 32، وتوفي عمران بن حصين 52 كما في تهذيب التهذيب والإصابة، وقيل 53 كما في الإصابة. ثم وجدت في جمع التحصيل نصا على سماع محمد من عمران، قال رحمه الله قال الإمام أحمد سمع ابن سيرين من عمران بن حصين، انتهى. وبما أن محمدا ليس بمدلس فلا تضره عنعنته، بل هي محمولة على السماع كما في فتح المغيث، انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. شيخنا مقبل، يعني ابن سيرين لم يتهم بالتدليس، وإمكان لقائه لعمران بن حصين متحقق، بل نص أحمد على أنه سمع منه. قلت وكلام الإمام أحمد في إثبات سماع ابن سيرين من عمران في حاشية جمع التحصيل نقلا عن هامش الظاهرية، فالحديث صحيح، وفيه أن من أنفق ماله كله في مرض موته أو أوصى أن يكون ماله كله وقفا فهذه الوصية وهذا الأمر بالكتابة لا يجوز، لأن الله عز وجل تصدق على الناس بثلث أموالهم يوصون به بعد موتهم، أما في حياتهم فهو حر يستطيع أن ينفق ماله كله، أما إذا كان في مرض الوفاة أو وصية فليس له إلا الثلث. فهذا الرجل أو المرأة أوصى كما في بعض الروايات أو أوصت أو أعتق، أعتق عند موته كل ما يملك وهم 6 أعبد، وليس له التصرف إلا في الثلث، فأتى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم جزأهم 3، 2 و2 و2 6، ثم أقرع بينهم حتى تصيب القرعة واحدا من هذه الأقسام فيصير حرا، والبقية يبقون في الرق تاركة للورثة، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.